أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عليه نتوكل به نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في المستق قلنا المراد منه في علم الأصول هو كل لفظ اشتمل على أمرين: الأمر الأول إمكان حمله على الذات ووصف الذات به، الأمر الثاني هو أنه ليس من ذاتيات تلك الذات، فيمكن أن نتصور بقاء الذات بعد زواله. والسر الذي يدعو لاشتراك هذين الشرطين في جعل اللفظ مشتقا هو أن غرضنا من هذا المبحث، مبحث المشتق، أن نعرف أن إطلاق اللفظ وحمله على الذات بعد زوال اتصافها به هل هو حقيقة أو مجاز؟ هذا السؤال يستدعي هذين الشرطين. بعبارة أوضح، أن وصف الذات بوصف معين، بعد زوال الاتصاف هل هو حقيقة أو مجاز؟ هذا شيء يستدعي إمكان الوصف أولا. يعني سؤالي: إذا وصفت الذات بوصف بعد أن زال ذلك الوصف عنها، كأن كانت الذات متصفة بالعلم وزال الاتصاف، الآن صارت الذات جاهلة، أريد أصفها بذلك الوصف السابق، أقول زيد عالم بعد أن زال علمه، فأريد وصف الذات بوصف زال الاتصاف بعد زوال الاتصاف، هذا شيء تبعي حتى أجيب بالحقيقة أو المجاز. أولا لا بد من صحة الوصف، أما إذا كان الاتصاف الوصف ليس صحيحا أصلا، غير ممكن أصلا، بعد لا مع السؤال هل الوصف بعد زوال الاتصاف حقيقة أو مجاز، ولا يمكن الوصف أصلا، فلا معنى للسؤال عن أنه حقيقي أو مجازي. هذا الشيء الأول. شيء ثاني أيضا يستدعي أن تبقى الذات موجودة، لأن سؤالي شبه سؤالي: إذا وصفت الذات بعد أن زال اتصافها به بذلك الوصف، إذا وصفت الذات بوصف بعد أن زال اتصافها به، فهذا غير يستدعي وجود الذات حتى أصفها بذلك الوصف الذي زال عنها. أما إذا كان زوال الذات زوال الوصف يستدعي زوال نفس الذات، بعد لا معنى للسؤال أن الذات بعد أن زال اتصافها بصفة، هل إطلاق تلك الصفة عليها حقيقة أو مجاز؟ ولا توجد ذات أصلا حتى أقول إطلاق الوصف عليها بعد زوال الاتصاف حقيقة أو مجاز. هذا يعني نفس غرضنا من هذا المبحث، مبحث المستقبل، ومعرفة أن إطلاق اللفظ على الذات بعد زوال اتصافها هذه حقيقة أو مجاز يستدعي هذا الشرطين. قال: وإنما نشترط ذلك فلأجل أن نتعقل انقضاء التلبس بالمبدأ والصفة مع بقاء الذات. ليش نشترط أن لا تزول الذات بزوال تلبسها بالصفة؟ حتى نتعقل أن تبقى الذات موجودة بعدين انقضت تلبس بالصفة، حتى يصح أن نتنازع ونسأل في صدق المشتق حقيقة عليها مع انقضاء حال التلبس بعد الاتفاق على صدقه حقيقة عليها حال التلبس، أن المشتق والمبدأ اللي هو العلم حال تلبس زيد بالعلم أطلاقه عليه لا إشكال أنه حقيقة حال اتفاق، وإنما لو زال العلم وأردت أن أقف الآن زيد لأنه عالم هل هو حقيقة أو مجاز؟ غير زيد موجود حتى أقول زيد عالم ومع أنه الآن جاهل، لماذا أقول عالم؟ لأنه كان عالم. يجي السؤال هل هذا إطلاق حقيقي أو مجازي؟ إذا ما في زيد أصلا فلا يوجد موضوع سالب انتفاء الموضوع، يعني قضية حملية زيد عالم غير زيد موجود حتى أحمل عليه عالم فيمكن الحمل، ثم أسأل هل هذا الحمل حقيقي أو مجازي؟ إذا زيد ما موجود بعد الحمل ما ممكن أصلا، الوصف بالعالم ما ممكن أصلا حتى أسأل أنه حقيقي أو مجازي. وإلا لو كانت الذات تزول بزوال التلبس بزوال الاتفاق، عندما زال الاتفاق بالناطقية زالت الناطقية زالت الذات، بعد لا توجد الذات حتى أسأل أن إطلاق الناطق عليها حقيقة أو مجاز. لا يبقى معنى لفرض صدق المشتق على الذات أن المشتق صادق على الذات حقيقة أو مجاز، ولا توجد الذات أصلا مع انقضاء حال التلبس. أحسن تفوت الغريب، هذا لابد من الموضوع. مع انقضاء حال التلبس لا حقيقة ولا مجاز أصلا، ممكن حتى نقول حقيقي أو مجازي، مو لا حقيقة ولا مجازي أصلا غير ممكن. لاحظ سير يقول لا يمكن، لا يبقى معنى لفرض صدق المشتق لا حقيقة، أن المشتق العالم ما له معنى أن نفرض أنه صادق على زيد حقيقة ولا مجازا، لأنه لا يوجد زيد أصلا حتى نفترض أن الإطلاق حقيقي أو مجازي. وعلى هذا الشرط الثاني، لو كان المشتق من الأوصاف التي تزول الذات بزوالها وزوال التلبس بمبادئها، المبدأ هو قلنا أصل الاشتقاق المأخوذة من عند المشتق، فلا يدخل في محل النزاع، ما يعتبر شنو مشتق وصولي لعدم توفر الشرط الثاني فيه، فلا يدخل في محل النزاع. وإن صدق عليها اسم المشتق لكن لغة وماذا ونحويا وليس أصوليا، مثل ما لو كان من الأنواع، لو كان المبدأ والمشتق من الأنواع والأجناس أو الفصول، هذه كل الأمور تزول الذات في زوالها بالقياس إلى الذات كالناطق والصاهل والحساس المتحرك بالإرادة. أقول زيد ناطق، زيد حساس متحرك بالإرادة، وهكذا زيد حيوان. زوال هذه الأوصاف، زوال هذه المبادئ شنو يستدعي زوال زيد. فإذا زال زيد ما له معنى أجي أقول هل إطلاق لفظ ناطق عليه بعد أن زال النطق عنه، بعد أن زالت الناطقية عن حقيقة أو مجاز، هو أصلا ما بقى. قال واعتبر ذلك في مثال كراهة الرعية ويدفع أن ينطي تطبيق فقهي ثاني، تطبيق فقهي أول تقدم الآن تطبيق فقهي ثاني، أنه ورد كراهة التغوط وقضاء الحاجة تحت الشجرة المثمرة، موجود هذا. والشجرة المثمرة، هذا المثمرة مشتق، مشتق لماذا؟ لإمكان حمله على الذات، ولا الشجرة مثمرة يحمل على الشجرة، وماذا؟ ولو زال تبقى الشجرة غير مثمرة، فالشرطان متوفران، إذن هو مشتق أصولي. فهنا يقع موردا للخلاف والنزاع، يقع موردا للخلاف والنزاع، أنه الشجرة إذا كانت الآن مثمرة فإطلاق مثمرة عليها لا إشكال أنه حقيقي، لكن لو الآن كانت مثمرة والآن ليست كذلك، إطلاق لفظ المثمرة عليها استعمال صحيح، لكن هل هو حقيقي أو مجازي؟ على إن شاء الله. فإن هذا المثال يدخل في محل النزاع. ليش يدخل؟ لأن يتوفر الشرطين فيه، أولا إمكان حمل المثمرة على الشجرة، وثانيا ليس من ذاتياتها. ولو زالت الثمرة، لو زالت الثمرة عن الشجرة، فيقال يأتي السؤال من هو الغرض من نبحث المشتق؟ هل يبقى اسم المثمرة صادقا حقيقة عليها حينئذ بعد أن زالت الثمرة؟ الآن عندي شجرة مثمرة التقطت الثمالها، أطلق عليها مثمرة حقيقة أو مجازا باعتبار أنها كانت مثمرة؟ قولا في ذلك. كيف رتب عليه؟ يترتب عليه أن إذا قلنا أن الإطلاق لفظ المثمرة عليها حقيقتين راح تستمر كراهة قضاء الحاجة تحتها، لأن الدليل يقول أنه يكره التغوط تحت الشجرة المثمرة، سواء مثمرة الآن فعلا أو كانت مثمرة، على كل التقديرين هي ماذا؟ هي مثمرة، لأن إطلاق لفظ المثمرة حقيقة عليها على كل التقديرين. لكن إذا قلنا لا، أن المثمرة خاص بحال التلبس، المشتق حقيقة المتلبس فقط، إذا كانت الآن متلبسة بالثمرة حينئذ هي مثمرة، أما لو لم تكن كذلك زالت عنها الثمرة فإطلاق المثمرة عليها مجازا، فما راح تكون داخلة في موضوع الدليل، موضوع الكراهة. قال فحينئذ فيكره الجلوس أو لا. أما لو استفتت الشجرة، الشجرة كلها انقطعت، بعد لا توجد ذات اصلا حتى اقول لفظ المثمرة اطلق عليها، عليها من تطلق، هو ماكو شيء، عدم فرق بين الثمرة الان الشجرة كلها اقتلعت، فصار عدم، ماكو شيء حتى اقول هذه المثمرة حقيقتين، يشني هذه واضح؟ هذه ما هي هذه؟ ما لا يوجد شيء، شجرة تلعن يعني. فأصلا ما ممكن أن تتصور ذلك أنه هذا لفظ المثمرة أو طلقة حقيقة أو مجاز على أي شيء تطلقه، ولا يوجد شيء أصلا حتى تطلق عليه لفظ مثمرة، بالتالي تجي تسأل أنه الإطلاق حقيقي أو مجازي. أما لو اتفت الشجرة أو لا صارت خشبة فإنها لا تدخل في محل النزاع. لماذا؟ لعدم بقاء الذات. احنا نريد بقاء الذات بعد زوال التلبس، حتى عندما نحمل الوصف عليه بعد ذلك على تلك الذات نسأل هل هو حقيقي او مجازي، لان الذات وهي الشجرة قد زالت بزوال الوصف الداخل في حقيقتها، يعني من ذاتياتها. شنو الوصف مثلا؟ اي وصف كالجذع مثلا او كذا، لو زال الجذع منها بعد خلاص زالت الذات داخل في حقيقتها من ذاتياتها، فلا يتعقل معه بقاء وصف الشجرة المثمرة. لا نتعقل انها شجرة مثمرة ونجي نسأل هل وصفها بالمثمرة حقيقة او مجازا. لم تبقى ثمرة اصلا، لم تبقى شجرة اصلا، لا حقيقة ولا مجازا. واما الخشب وهو ذات اخرى لم يكن فيها ما مضى، اللي هو الشجرة، عنوان الشجرة وذات الشجرة وحقيقته، قد صدق عليه بما أنه خشب. وصف الشجرة المثمرة لا يصدق عليه أنه شجرة مثمرة، لأنه ذات جديدة خشب، إذ لم يكن متلبسا بما هو خشب بالشجرة، ثم زال عنه التلبس. حتى نجي الآن نسأل هل الإطلاق حقيقي أو مجازي، ولم يكن متلبسا بالإثمار أصلا. هذا سؤالنا، ما لو كانت الذات متلبسة ثم زال التلبس، فإطلاق الوصف على الذات بعد زوال التلبس حقيقة أو مجازي؟ الخشب ما كان متلبس بالإثمار أصلا، يعني ذات جديدة الآن وجدت، الذي كان متلبس بالإثمار هو الشجرة. وبناء على اعتبار هذين الشرطين يتضح ما ذكرناه في خضر البحث، من أن موضع النزاع في المشتق يشمل كل ما كان جاريا على الذات يمكن حمله على الذات ووصف الذات به، باعتبار قيام صفة خارجة عن الذات ليس من ذاتياتها، وإن كان معدودا من الجوامد اصطلاحا. ويتضح أيضا عدم شمول النزاع للأفعال والمصادر، لأنها لا يمكن أن تحمل على الذات، ويعني لا تفيد وصفا للذات، لا تفيد وصفا للذات. كما يتضح أن النزاع يشمل كل وصف جار على الذات، كل وصف، ولا يفرق فيه بين أن يكون مبدأه شنو قلنا المبدأ؟ أصل اشتقاقه من الأعراض الخارجية المتأصلة كالبياض. هذا مبدأ، مش أشتق من عنده، أشتق من عنده أبيض، أقول هذا الجسم أبيض، أبيض مشتق. لماذا؟ بإمكان حمله على الذات وليس من ذاتياتها. منين جايب شنو المبدأ من عنده؟ المبدأ هو البياض، والبياض من الأعراض الخارجية المتأصلة، يعني عرض حقيقي، والقيام والقعود، أو من الأمور متأصلة، يعني إنها قد وجود مستقل خارج، أو من الأمور الانتزاعية التي ليس لها وجود متأصل وإنما وجودها تبعي. هذا الفرق، وجودها تبعي. أنا منين استفدت الفوقية؟ مما تحته، واستفدت التحتية مما فوقه، فليس له شيء متأصل، ليس له وجود مستقل، وإنما منتزع من غيره. أو من الأمور الانتزاعية المنتزعة والمأخوذة من غيرها، أمور الإضافية خلنا نسميها، كالفوقية والتحتية. أقول هذا فوق مشتق، ليس لأن حمله على الذات وماذا؟ وليس من ذاتياتها. منين جاي مبدأ ماذا؟ مبدأ هو الفوقية، ما كثر النزاع يشمله. المهم ماذا؟ المهم أن يتوفر فيه الشرطان أيا كان مبدأه، سواء مبدأه عرض خارجي متأصل أو أمر انتزاعي، أو ماذا؟ أو من الأمور الاعتبارية المحضة اللي ليس لها أي وجود. واضح؟ الأمر الأول له وجود متأصل مستقل، البياض. الأمر الانتزاعي لا، وجوده له وجود لكن غير متأصل، وإنما انتزاعي إضافي مأخوذ من غيره تبعي وجوده. قال لا وجود له أصلا، الأمر الاعتباري لا وجود له أصلا سوى أن الشارع مثلا أو شخص اعتبره، أو من الأمور الاعتبارية المحضة كالزوجية. الزوجية ما لا وجود، وإنما الشارع اعتبر أن هذا العقد يؤدي إلى شيء اسمه الزوجية تترتب عليه بعض الأحكام، ليس له أي وجود يعني خالص له أو من الأمور. وإذا يقولون الأحكام الشرعية أمور اعتبارية لأن الشارع اعتبرها وجعلها، ولا ليست لها وجود، ولذا العقل لا يدركها. لو كان لها وجود مثلا أدركها العقل، لكن العقل واحدة ما يدركها لولا تمديد الشارع، ليس إن كل اعتبارات من الشارع، فإذا المعتبر ما خبرني بها ما راح ألتفت لها. أو من الأمور الاعتبارية المحضة الزوجية، فأقول مثلا زيد زوج، الزوج مشتق ومبدأه الزوجية، ما في إشكال حتى لو كانت أمر اعتباري، المهم توفر الشرطان في كلمة زوج، وهو أنه مكان الحمل وماذا ليس من ذاتياتها. إذن محل الكلام وين؟ محل الكلام في كل لفظ يمكن إطلاقه على الذات بعد أن زال تلبس الذات بها وماذا به وبقاء الذات بعد زوال التلبس. حين يذنية السؤال أن ذلك الإطلاق الصحيح بلا أشكال والاستعمال الصحيح هل هو حقيقي أو مجازي، لكن تبقى جنب تبقى بعض الأمور التي وقع فيها الخلاف، تبقى بعض الأمور التي وقع فيها الخلاف أنها داخلة في كلامنا أو غير داخلة في كلامنا. هل يشملها النزاع في المشتق أن إطلاق المشتق بعد زوال التلبس حقيقة أو مجاز؟ هناك بعض الألفاظ وقع فيها الخلاف، من ضمنها أسماء الزمان، فوقع فيها الخلاف هل هي من المشتقات التي داخلة في موضوع كلامنا أم لا، هل يتوفر فيها الشرطان وهو إن كان الحمل على الذات وماذا وليس من ذاتياتها تبقى الذات بعد زوالها أو لا. بعضهم قال أسماء الزمان لا تدخل في محل النزاع، أسماء الزمان ما تدخل في موضوعنا المشتق، لماذا؟ لعدم توفر الشرط الثاني فيها، لأنه اسم الزمان الشرط الأول متوفر فيه، يمكن أن يحمل على الذات، لكن الشرط الثاني ما متوفر فيه. ليس؟ لأن إذا زال الزمان فقد زالت إذا زال الاتصال فقد زالت الذات التي هي الزمان معه، وإذا زالت الذات انصرم الشرط الثاني، لم تبقى الذات أصلا موجودة حتى ممكن حتى تمكن من الحمل عليها ويسأل أن الحمل حقيقي أو مجازي. فبعضهم قال أسماء الزمان لا تدخل في موضوع المشتق، لماذا؟ لعدم توفر الشرط الثاني فيها. نضرب مثال لذلك، مثلا تقول يوم الجمعة مقتل زيد، مثلا يوم الجمعة مقتل زيد، فالشرط الثاني ما متوفر، هذا اسم زمان، يوم الجمعة اسم زمان، مقتل زيد مثلا هذا أيضا اسم زمان، يمكن حمله على الذات، يوم الجمعة مقتل زيد، لاحظ مقتل حمل على الذات اللي هو يوم الجمعة وماذا، فالشرط الأول متوفر فيه، إلا أن الشرط الثاني ما متوفر فيه. ليش ما متوفر فيه؟ لأن بمجرد زوال التلبس، بمجرد زوال المبدأ اللي هو القتل، زال ماذا؟ زالت الذات اللي يوم الجمعة. لماذا؟ لأن الزمان يقولون أمرا متفرا ليس أمر استمراري، وكل آن يحصل فيه حدث راح ينعدم ويأتي محله آن آخر وزمان آخر غير الزمان الأول، فالوقت الذي وقع فيه مقتل زيد بعد أن انتهى القتل انتهى معه ذلك الزمان الذي وقع فيه القتل، وجاء زمان جديد ووقت جديد وذات جديدة من الزمان، فالزمان ليس وحدة متصلة لها ذات واحدة، وإنما عبارة طبعا عن أمر متفرم، يعني عبارة عن عدة ذوات، عبارة عن عدة آنات، كل آن يمثل ذات بحد نفسه بحد ذاته. فعندما زال الوقت، عندما زال القتل، عندما انتهت عملية القتل، زالت الذات التي حصل فيها القتل اللي هو ذلك الزمان والآن. فبزوال الذات، بعد لا يمكن الحمل أصلا حتى أجي أسأل أن الحمل حقيقي أو مجازي. قابل إشكال، يعني نشوف جواب إن شاء الله. قال بناء على ما تقدم قد يظنوا عدم جريان النزاع في اسم الزمان، ان اسم الزمان لا ليس من المشتقات. لماذا؟ لان لا تبقى الذات بعد زواله، مثل مقتل هذا اسم زمان، ولا تبقى الذات وهي الوقت الذي حصل فيه القتل، بعد زوال القتل وانتهاء القتل لا تبقى الذات، وانما تزول الذات معه ويأتي زمان وذات جديد، لانه قد تقدم انه يعتبر في جريانه جريان النزاع في لفظ معين بقاء الذات مع زوال الوصف، مع ان زوال الوصف في الزمان ملازم لزوال الذات اللي ينعلك الزمان، لان الزمان متفرم الوجود، متفرم الوجود، فكل جزء منه ينعدم بوجود الجزء اللاحق، هو عبارة عن عدة ذوات وليس وحدة مستقلة تمثل ذات واحدة، فلا تبقى ذات مستمرة، لا تبقى ذات مستمرة. فإذا كان يوم الجمعة مقتل زيد مثلا بعد زوال القتل، الزمان الذي حصل فيه القتل ما باقي مستمر، حتى أجي أسأل أقول لو حملت مقتل زيد على الزمان بعد انزال القتل، هل هو حمل حقيقي أو مجازي؟ واضح؟ مثلا الساعة بالسبعة مقتل زيد، الساعة بالثمانية غير الساعة بالسبعة، فما أقدر أسأل أقول مقتل زيد، أحمل مقتل زيد على الساعة 8 هل هو حقيقي أو مجازي؟ ومو نفس الساعة السابعة، حتى أقول الاستعمال حقيقي أو مجازي، هاي ذات جديدة غير الذات الأولى. يوم السبت مثلا، يوم السبت ليس هو نفس يوم الجمعة الذي هو الذات التي تحقق فيها القتل، بمجرد أن انتهت عملية القتل مثلا، انتهت عملية القتل الذات التي اتصفت به اللي هو يوم الجمعة زالت معه، بمجرد زوال القتل زالت الذات معه، والآن يوم السبت ذات جديدة لم تكن متصفة أصلا بالقتل الذي اتصف بالقتل ويوم الجمعة، أما وهو انصرنا، أما السبت لم يتخذ بالقتل أصلا، حتى أجي أسأل أقول إطلاق الذات عليه بعد زوال التلبس، هو لم يتلبس أصلا يوم السبت، لم يتلبس بالقتل أصلا، حتى أقول إطلاق الذات إطلاق القتل عليه بعد زوال التلبس عنه حقيقة أو مجهول، لم يتلبس به أصلا، وإنما الذي تلبس به يوم الجمعة، ويوم الجمعة الآن عدم، ماكو يوم جمعة، إذن الحمل ما ممكن يعدم وجود الموضوع يوم الجمعة ما دام ما ممكن، إذن خارج عن محل النزاع راح يصير. فيوم السبت الذي بعده ذات أخرى من الزمان لم يكن لها وصف القتل فيها، يعني لا تلبس بالقتل أصلا، إذا لم تتلبس بالقتل بعد ما يجي سؤالنا، وهو أن إطلاق الذات إطلاق الوصف على الذات بعد أن زال تلبسها بها، ولم تتلبس يوم السبت لم يتلبس بالقتل أصلا، ويوم الجمعة ما موجود يوم الجمعة لأنه خلاص انتهى تفرم وزال كما جعل نفس الوصف اللي هو القاتل. هذا هو الإشكال. إذن الزمان مقتل جمع هذا ما راح يكون مشتق أصولي. لماذا؟ لأن بزواله تزول الذات. الشرط الأول موجود فيه صحيح، مقتل يمكن حمله على يوم الجمعة مثلا، فالحمل ممكن، لكن الشرط الثاني ما متوفر، لأن بزواله تزول الذات، فلا يمكن الحمل أصلا بعد ذلك حتى أسأل الحمل حقيقي أو مجازي. والجواب يجي الشيء المصنف عن ذلك، يقول أن هذا اسم الزمان ما إلى ألفاظ خاصة به، أسماء الزمان ما إلى ألفاظ خاصة به، وإنما ماذا؟ وإنما ألفاظ الدالة عليه هي مشتركة، هي عبارة نقول عن صيغ، هاي الصيغ مشتركة بين دلالتها على أسماء الزمان ودلالتها على أسماء المكان. يعني أنا عندما أرنتن وأعبر عن زمان عن زمن عن الزمان عن أسماء الزمان ما جعلت ألفاظا ووضعت ألفاظا خاصة للدلالة على أسماء الزمان، وإنما ماذا؟ وإنما جعلت ألفاظ، هاي الألفاظ تدل على مطلق الظرف، جعلت لفظا ووزنا معينا دال على مطلق الظرف، سواء كان هذا الظرف زماني أو مكاني، من قبيل ماذا؟ من قبيل هيئة مفعل مثلا أو مفعل، كلاهم مفعل أو مفعل، هيئة مفعل مثلا، هاي جعلتها للدلالة على ماذا؟ ما جعلتها للدلالة على يمن؟ للدلالة على اسم الزمان فقط، حتى يجي هذا الإشكال، جعلتها للدلالة على مطلق الظرف، سواء كان ظرف زمان أو ظرف مكان. فيمكن أن أقول مثلا يوم الجمعة مقتل زيد، قال المقتل سلاح خير ظرف الزمان يوم الجمعة، ظرف زمان. وممكن أن أقول هذا المكان مقتل زيد، هذا كمطلق الظرف وضع اللفظ يدل على مطلق مطلق الظرف. زين، فاسم الزمان ليس له، اسماء الزمان ليس له الفاظ خاصة به حتى تكون خارجة عن محل النزاع، وانما الفاظ مشتركة بينه وبين اسماء المكان، ولا اشكال في ان اسماء المكان داخلة في موضوع النزاع. عشان ترتب الكلام، ان اسماء الزمان ليس له الفاظ خاصة به، وانما الفاظ مشتركة بينه وبين اسماء المكان، ولا اشكال في دخول اسماء المكان وين في محل النزاع، وأنها من المشتق، وأن الشرطين متوفران في أسماء المكان. إذن أسماء المكان راح تكون داخلة، أسماء المكان داخلة في مبحث المشتق، وحيث أنها مشتركة بينه وبين أسماء الزمان، فأسماء الزمان راح تكون داخلة شنو؟ بالتبع. لاحظ هذا لفظ مخل، كما يصلح أن يكون ظرف زمان، يصلح أن يكون ظرف مكان، فهو داخل. ما تقدر إذن على هذا، ما تقدر أن تقول لفظ مقتل خارج عن محل النزاع. يعني شو كتكم لو اختص بالدلالة على الزمان راح يكون كلامك صحيح خارج عن محل النزاع، لأن تزول الذات لزواله، لكن بنفس الوقت هو دال على الظرف المكان، على اسم المكان، وهو داخل حينئذ. فما إذا على هذا لفظ مقتل راح يكون داخل في محل النزاع، لأجل ماذا؟ لأجل دلالته صحيح من جهة كونه دال على الزمان هو خارج، لكن من جهة كونه دال على المكان هو داخل في محل النزاع. هذا يقول المصنف أنه الوضع هنا للكلي وليس لشيء خاص، ويكفي في الحكم على الكلي ماذا؟ تحقق أحد أفراده. هنا لفظ ماذا؟ مفعل، مقتل مثلا، هذا يصدق انه مشتق باحد افراد اللي هو الكلي، اذا خلاص راح يكفي ذلك في دخوله في محل النزاع. بعباره اخرى بين الاستاذ، ان معنى اشكالك هذا المستشكل، معنى اشكالك ان الفاظ الزمان لابد ان نخرجها عن الكلام، لكن هذا ما ممكن. لماذا؟ لانها بنفس الوقت داله على المكان، والدلاله على المكان تجعلها داخله في محل النزاع. هذا اللي يقوله، وأنه كلامك صحيح أن لفظ الزمان بما هو الزمان خارج، لكنه ما به ثمرة، هذا الإشكال ما به ثمرة، لأن ثمرته الوحيدة المتصورة أن ألفاظ الزمان لازم ما نبحث بها نخرجها، هذا مو صحيح. لأن صحيح من جهة دلالة على الزمان ما نبحث بها، لكن راح نبحث بها من جهة دلالة على المكان. هي خرجت صحيح، لفظ مقتل ما إن شغل به كنو لو كان مختص بالدلالة على الزمان، لكنه احنا اما شغل به ويهمنا من حيث دلالته على المكان، فلذا اشكالك ما راح يصير به فائده. هذا خلاصه كلام المصنف، ان اشكالك ما به فائده. لماذا؟ لانه ما يترتب عليه خروج بعض الالفاظ، وشكت يكون الاشكال به فائده لو يترتب عليه خروج بعض الالفاظ، وانه هاي هذا اللفظ وهذا اللفظ راح يكون خارج عن محل كلامنا وما نبحث به. إشكالك ما يترتب عليها، ما يستلزم هذا الكلام، لأنها راح تكون داخلة من جهة أخرى. هذا إن شاء الله لفظ مقتل خرج من حيث كونه اسم زمان، إلا أنه دخل في محل النزاع من جهة أخرى، وهو كونه اسم مكان. فأنا لابد أن أبحث في مقتل، لابد أن أبحث في مقتل حتى لو كان عندما يدل على الزمان غير داخل في محل النزاع، مع ذلك لابد أن أبحث في كلمة مقتل. لماذا؟ لأنها تدل على المكان في نفس الوقت أيضا. قال والجواب أن هذا صحيح لو كان الاسم الزمان، هذا الإشكال صحيح وتكون له فائدة، لو كان الاسم الزمان لفظ مستقل مخصوص. فشرح نقول، راح نقول يا هذا اللفظ نكسر على فرحة ما لنا علاقة به، ليس أن خارج عن محل النزاع، لكن ما نستطيع أن نفعل ذلك. لماذا؟ لأنه بنفس الوقت راح يكون داخل في محل النزاع من جهة أخرى، فما أستطيع أن أكثر هذا اللفظ. ولكن الحق أن هيئة اسم الزمان وموزنها مثل مفعل موضوعة لما هو يعم اسم الزمان والمكان لمطلق الظرف، موضوعة للدلالة على الظرف، عام أن يكون ظرفا زمانيا أو مكانيا، موضوع على الجامع يعني، ويشملهما معا. فمعنى المغرب مثلا الذات المتصفة بكونها ظرفا للظرف، عمن أن تكون ذات زمانية، يوم الجمعة مضرب زيت يعني ضرب فيه زيت، أو هذا المكان مضرب زيت يعني الذي ضرب فيه، على كلا التقديرين هو ظرف، والظرف عمن يكون زمانا أو مكانا، ويتعين أحدهما بالاستعمال بالقرينة. عندما أقول هذا مضرب زيت، لقد مشترك هذا في الزمان أو المكان بالقرينة بالإشارة مثلا أو نحو ذلك. والهيئة إذا كانت موضوعة للجامع بين الظرفين، ظرف الزمان وظرف المكان، فهذا الجامع يكفي في صحة الوضع له ودخوله في محل النزاع وتعميمه لما تلبس بالمبدأ ومن قضى عنه، يعني دخوله في محل النزاع أن يكون أحد فرديه يمكن أن يتصور فيه انقضاء المبدأ وبقاء الذات. قال إن شاء الله لفظ مقتل، لفظ مقتل بلحاظ كونه اسم زمان، من تصور فيه بقاء الذات بعد الانقضاء، لكن يمكن أن نتصور ذلك بلحاظ كونه ماذا؟ اسم مكان. هذا المكان مقتل زيد، ولو زال القتل يبقى المكان على حاله، إذن الذات موجودة. بعد ذلك بعد يوم يومين عندما أمر من هذا المكان أسأل وأحمل أقول هذا مقتل زيد حقيقة أو مجاز، أمر صحيح لأن الذات موجودة، فلفظ مقتل ما أستطيع أن أخرجها عن محل الكلام. وإن أشوف لو كان ذلك مختص باسم الزمان صحيح أخرجها، لكنه غير مختص باسم الزمان، بل داخلة في محل الكلام وفي نقاشنا، فلا بد أن أبحث عن مقتل هل هي موضوع لخصوص خلافة الكلام. مقتل لا بد أن أبحث فيها هل هي موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ أو ماذا أو لا، حتى للأعمل هو. لماذا؟ لأنها بالوقت الذي تدل على اسم الزمان هي تدل على اسم المكان أيضا. لما يترتب على هذا الإشكال فالثمرة، لأنه ما رح يتخرج لي بعض الألفاظ عن محل النزاع. ثم أيضا نزاع آخر وخلاف آخر فقط نوضحه ونقرره وإن شاء الله التطبيق درس القادم. إن المشتقات هذا يعني هذا المبحث وهذا العنوان خلاف المشتقات من جهة المبادئ يصلح لأمرين، يعني يصلح لأمرين. الأمر الأول في معنى الانقضاء، الآن كلامنا كله كان شنو؟ كان لو انقضى التلبس، فإطلاق الوصف على الذات بعد انقضاء التلبس وبعد زوال التلبس هل هو حقيقة أو مجاز؟ يجي سؤال، وما المقصود من الانقضاء وكيف يتحقق الانقضاء؟ هل له مثلا انقضاء حقيقة واحدة في جميع المشتقات والمبادئ أم يختلف من مبدأ إلى آخر؟ فهذا المبحث يصلح لمعرفة هذا الأمر أنه ما المقصود من الانقضاء، وبنفس الوقت يصلح لتحريرها من محل النزاع لمعرفة ما هي الأمور الداخلة في محل النزاع أو لا. هذا مترتب على هنا قولان بالنسبة للأمر الأول أنه ما المقصود من الانقضاء وكيف يتحقق الانقضاء. هذا إيش خلينا نسأل هذا السؤال، لأنه قلنا الغرض المعقود من أجل مبحث المشتق هو ماذا؟ إذا اتصفت الذات بصفة ثم انقضى عنها الاتصاف وزال الاتصاف، فالإطلاق بعد ذلك حقيقة أو مجاز؟ كيف ينقضي التلبس؟ كيف ينقضي ويزول الاتصاف؟ هل له كيفية واحدة أم لا تختلف من مشتق إلى آخر؟ المصنف يقول لا، له كيفيات تختلف من مشتق إلى آخر. فبعض المشتقات للانقضاء فيها يتحقق بزوال فعلية، إذا زالت الفعلية فعلية الاتصاف حينئذ ماذا؟ حينئذ يتحقق الانقضاء. بعض المشتقات الانقضاء يتحقق فيها بزوال فعلية، مثل إيش؟ يقول مثال قائم، لفظ قائم أقول زيد قائم، فالآن زيد ماذا الذات؟ متصفة بالقيام، إيش وقت ينقضي القيام عن زيد؟ لو زالت فعلية القيام، الآن فعلا هو مو قائم صار ماذا؟ صار جالسا، فعلا الآن مو قائم جالس تحقق الانقضاء. لكن بعض المشتقات قد تزول الفعلية والانقضاء يبقى مستمر، هذا إن شاء الله. بعض المشتقات بزوال الفعلية يتحقق الانقضاء مثل القيام والقعود، لكن بعض المشتقات لا، بزوال الفعلية يبقى الانقضاء مستمرا، وإنما يتحقق الانقضاء بشيء آخر. مثل إيش؟ على مثال مثلا النجار، على مثال الاتصاف، الاتصاف يبقى مستمرا حتى وإن زالت الفعلية، وإنما الانقضاء يتحقق بشيء آخر. على مثال مثل النجار، لا يستارك أن النجار إذا فتح محله وقاعد يمارس النجارة هو شنو؟ متلبس بالنجارة، وتلبس به فعلي. لكن لو عزل المحل وراح الجسم مثلا أثناء نومه زالت الفعلية، فعل النوم هو نجاه، الآن نائم يأكل أي شيء آخر، ففعل النائم لكن الاتصاف، الاتصاف بعد مستمر يطلق عليه لا حقيقة، وليس هذا محل نزاع. والله إن شاء الله. ليش؟ لأن الانقضاء هنا في النجار لا يتحقق بزوال الفعلية، لأن لفظ نجار ليس من قبيل قائم وقاعد. قائم وقاعد لو زالت الفعلية هذان المشتقان يزول فيهما، يتحقق فيهما الانقضاء، لكن لفظ نجار لو زالت الفعلية يتحقق فيه الانقضاء لو زالت الحرفة مو لو زالت الفعلية. إذا زالت الحرفة راح شاف لحرفة أخرى غير حرفة النجارة، حينئذ نقول زالت عنه، انقضى عنه التلبس بالنجارة. أما عندما يذهب إلى النوم، عندما يذهب إلى الراحة، لا، هو بعد متلبس بالنجارة، بعد متلبس بالنجارة. وإن زالت الفعلية، فعلا مو ما مارس النجارة إلا أنه نجار حقيقة. إيش وقت ما يصدق عليه أو وقت تزول النجارة حقيقة؟ لو ذهب إلى حرفة أخرى. فخلاصة الكلام أن الانقضاء تارة يتحقق بزوال الفعلية في بعض المستقات، بعض المستقات يتحقق بزوال الحرفة مثل النجار غيره، في بعض المستقات يتحقق بزوال الملكة، بزوال الملكة مثل المجتهد، المجتهد عندما مثلا يصلي، عندما يخلد إلى النوم، عندما كذا ما يمارس الاستنباط، مو معناها زال الاجتهاد وهو الآن انقضى عنه التلبس، لا، هو مجتهد حقيقة. وإن زالت الفعلية ما قاعد يستنبط، إيش وقت يزول يتحقق الانقضاء؟ لو ذهبت الملكة، لو ذهبت الملكة حينئذ يتحقق الانقضاء وهو ليس بمجتهد، فحينئذ أسأل أن الإطلاق المجتهد عليه حقيقة أو مجازا. بعض المشتقات مثلا بزوال الشأنية يقولون يتحقق الانقضاء بزوال الشأنية، نعطي مثال مثل مثال بالمنشار، المنشار لا يتوقف الصدق، لا يتحقق الانقضاء فيه على زوال الفعلية. لو الآن عندي منشار مكثر على صفحة ما قاعد أنشر به، هذا مو معناها أن زال التلبس عنه بالنشر، لو سقط يزول التلبس عنه، لو زالت الشأنية بعد ما بين شأنية للنشر، لو صارت مجرد حديدة تزول شأنية من القطع والنشر، حينئذ ماذا؟ حينئذ يتحقق فيه الانقضاء. أما لا فيه شأنية النشر أو سنون حادة وكذا وممكن أن أنشر به في أي وقت، مجرد كونه ما أنشر به لا يعني، لا يعني تحقق الانقضاء. فالانقضاء ليس له نقول مستوى واحد، ليس لا يتحقق بكيفية واحدة، وإنما يتباين. حينئذ يأتي سؤال أنه كيف أعرف أن هذا المشتاق الانقضاء فيه يكون بزوال الفعلية؟ هذا كفكرة واضحة أن المشتقات ليس لها أسلوب واحد في الانقضاء، ليس لها مستوى واحد في الانقضاء، وإنما تتفاوت فيما بينها. لكن كتطبيق خارجي كيف أعرف أن هذا المشتق يتحقق فيه الانقضاء بماذا؟ بزوال الفعلية، حتى أسأل بعد ذلك إذا زالت الفعلية هل حق أو مجاز، بينما هذا بزوال الشأنية وهذا بزوال الملكة وهكذا، كيف أميز بين المستقات؟ أنت تقول بعضها ينقضي فيه التلبس بزوال الفعلية، وبعضها بزوال الملكة، وبعضها بزوال الحرفة، وبعضها بزوال، كيف أميز فيما بينها؟ يقول هذا بحسب أقوى التلبس، أقوى التلبس كان بلحاظ أي شيء يكون الانقضاء بحسبه. فإذا كان التلبس إن يعني الذات اتصفت بالمشتق والمبدأ بلحاظ الفعلية، فالانقضاء راح يكون أيضا بلحاظ الفعلية. أنا كيف وصفت زيد بأنه قائم؟ بلحاظ الفعلية، لأن فعلا قائم وصفت قائم، إذا الانقضاء لا يتحقق إلا بزوال الفعلية. بينما كيف وصفت فلان بأنه مجتهد؟ لأجل الملكة، أنت حققت عند الملكة صار تلبس بالاجتهاد، إذا لا يزول إلا إذا زالت تلك الملكة. كيف صار هذا الحديدة صارت منشار بالشأنية؟ إذا لا يتحقق الانقضاء إذا زالت تلك الشأنية. فالأعرف أستطيع أن أعرف الانقضاء كيف يتحقق بمعرفة سبب التلبس. إذا كان سبب التلبس الفعلية راح يكون الانقضاء بزوال ذلك السبب وسقوط الفعلية. إذا كان سبب التلبس هو الملكة فالانقضاء راح يتحقق بزوال ذلك السبب وسقوط الملكة وهكذا. حينئذ من ذلك نعرف أنه لا وجه لما قيله. مصنف يقول وقلنا هذا المبحث يصلح أن يكون مبينا لكيفية الانقضاء بهذا المعنى اللي شفناه، وبنفس الوقت يفتح لتحرير محل النزاع، لأن بعضهم قال بعضهم قال أن أطلاق لفظ النجار على النجار حال نومه هذا أكيد شنو أكيد على هذا خارج عن محل النزاع. ليش خارج عن محل النزاع؟ لأن ما عندنا خلاف في أنه حقيقة مع أنه انقضى التلبس. خلاص شلون؟ يقول إحنا خلافنا وين؟ خلافنا لو زال التلبس فهل الأطلاق بعد ذلك حقيقة أو مجاز؟ قالوا بعض الألفاظ مستفقين على أن انقضى التلبس والأطلاق حقيقي. مثل إيش؟ قال مثل النجار عندما يعز المحل ويروح زال التلبس وماذا؟ وهذا يطلق عليه نجار حقيقة. فهذا الشارح يقول هذا المجتهد عندما يذهب للصلاة مثلا ونحو ذلك زال التلبس وتحقق الانقضاء وماذا، لكن نطلق عليه مجتهد حقيقة. فهذه الألفاظ متفقين على أنها شنو؟ على أن الإطلاق بعد الانقضاء حقيقي. احنا سؤالنا هل الإطلاق بعد الانقضاء حقيقي أو مجازي؟ قال بعض الألفاظ متفقين على أن الإطلاق بعد الانقضاء حقيقي. الشارح يقول الكلام مو صحيح، ما في اتفاق، وإنما هذا الإطلاق حقيقي مو بعد زوال التلبس. التلبس موجود، شنو ما يشأ توهمهم؟ توهموا أن الانقضاء دائما يتحقق بزوال الفعلية. واضح؟ توهموا أنه متى ما زالت الفعلية تحقق الانقضاء. زين فالنجار عندما لا يمارس النجارة زالت الفعلية، إذا زال الانقضاء ووجدوا أن الإطلاق بعد ذلك حقيقي قالوا هذا احنا متفقين عليه الآن. ومع انه لا مو زال الاتفاق مو زال الانقضاء، وانما التلبس بعده مستمر. فاطلاق لفظ النجار على النجار النائم مثلا حقيقة مو لأجل اتفاقنا على ان الاطلاق هنا حقيقي بعد زوال التلبس، وانما اطلقنا عليه حقيقة لأجل بقاء التلبس وعدم تحقق الزوال. تطبيقه يأتي ان شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
سلام راس Thank you.